بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. قلنا إن النظرية الثالثة من النظريات المطروحة في تفسير الإرادة في باب التكليف المشروط، في باب التكاليف المشروطة. النظرية الثالثة في هذا الباب نظرية المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وهي النظرية القائلة بأن الإرادة فعلية قبل تحقق الشرط، قبل تحقق الشرط خارجا بوجوده الخارجي، ولكن ليست هذه الفعلية بسبب أن الإرادة أصلا غير مشروطة، بل الإرادة مطلقة كما ذكرته النظرية الأولى، نظرية المحقق الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. وإنما يقول هذه النظرية، تقول نظرية المرز النائيني، أن هذه الإرادة فعلية لأن الشرط الدخيل فيها ليس هو الوجود الخارجي لذلك القيد، بل الشرط الدخيل فيها هو الوجود اللحاظي لذلك القيد. فمثلا عندما نقول بأن الإرادة الشرعية التشريعية تعلقت بحج المكلف، ولكن بشرط الاستطاعة، أو نقول بأن هذا في الإرادة التشريعية، وفي الإرادة التكوينية مثلا نقول بأن كل إنسان تتعلق إرادته بشرب الماء ولكن مشروطا بالعطش، أو تتعلق إرادته بشرب الدواء ولكن مشروطا بالمرض. في كل هذه الموارد يقول المرز النائيني رضوان الله تعالى عليه، إذا واحد شوي يحرك باليد هذا صعده، هذا يضرب بالوجه، ما أدري ليش أقول هيك صار، لا ما ينكسر لا تخاف، بعد شوي صعده. هذا هو اي هاي النظرية الثانية. اي النظرية الثالثة كانت تفكك بين الوجود والموجود، انا اشتبهت، هذه اللي الان ذكرتها كانت هي النظرية الثانية، نظرية المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. اما النظرية الثالثة هي نظرية المرز النائيني رضوان الله تعالى عليه، وهو يقول بأنه بل الوجود لهذه الإرادة، وجود هذه الإرادة فعلي، ولكن الموجود بهذا الوجود معلق على الشرط. فيقول بأنه عندما الإنسان يريد شرب الدواء لكن مشروطا بالمرض، هل أن الإرادة فعلية أو مشروطة؟ يقول وجود الإرادة فعلي، ولكن الموجود بهذا الوجود معلق على المرض. وهكذا في الإرادات التشريعية. إرادة الحج مشروطا بالاستطاعة، الإرادة فعلية، لكن شنو؟ وجودها فعلي، وجود الإرادة فعلي، ولكن الموجود بهذا الوجود عبارة عن الحج فيما إذا استطاع. وهذا لا يقصد به المراد، الموجود لا يقصد به المراد، حتى يتحد مع نظرية الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، لا يقصد بالوجود والموجود الإرادة والمراد. إن كان كذلك لا رجع ذلك إلى نظرية الشيخ الأنصاري، بل كلاهما في الإرادة مو في المراد. الإرادة يقول لها وجود ولها موجود، موجود نفس الإرادة، مو المراد، مو متعلق الإرادة. فالشرط لا يرجع إلى متعلق الإرادة، وإنما يرجع إلى نفس الإرادة، ولكن الموجود بالإرادة مو الوجود بالإرادة. فهكذا يتخيل صاحب هذه النظرية بأن للإرادة وجود وموجود، وجودها فعلي وموجودها هو المشروط بهذا الشرط، ويشبه ذلك المرزا النائمي رضوان الله عليه، يشبه ذلك بالتصور عن الأشياء، التصور الذهني، الوجود الذهني التصوري عن الأشياء. يقول التصور الذهني، الوجود الذهني التصوري للأشياء لها وجود ولها الموجود. يقول بأنه مثلا عندما تتصور نزول المطر، وجود هذا التصور فعلي دائما، سواء تصورت نزول المطر الآن أو تصورت نزول المطر في فصل الشتاء مقيدا بفصل الشتاء، وجود هذا التصور فعلي في كلتا الحالتين، وجود هذا التصور فعلي في كلتا الحالتين، سواء تصورت نزول المطر الآن أو تصورت وجود نزول المطر مقيدا ببرد الهواء. ولكن ما الموجود بهذا الوجود؟ مو الموجود بمعنى التحقق الخارجي لنزول المطر حتى يصير بمنزلة المراد متعلق هذا التصور، لا، بل نفسه وجود هذا الوجود التصوري في الذهن له وجود وله موجود، هكذا يتخيل. يقول وجود الوجود للتصور وجود فعلي في كلتا الحالتين، سواء تصورت المطر الآن أو تصورت المطر مقيدا بالبرد الهواء. ولكن الموجود بهذا الوجود في التصور الأول فعلي وفي التصور الثاني مو فعلي. فإذن بالإمكان، يقول بالإمكان أن يكون وجود الشيء النفسي يختلف حاله عن الموجود بذلك الشيء النفسي، فيقيس الإرادة بهذا التصور الذهني. يقول كما أن التصور الذهني للمطار وجوده فعليا دائما، ولكن موجوده قد يكون فعليا وقد يكون منوطا ببرد الهواء، كذلك الإرادة لشيء ما، الإرادة وجودها فعلي دائما، ولكن موجودها قد يكون فعليا وقد يكون مشروطا بشرطين. هذا ما يقوله المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه الوجود والموجود من كل شيء متحدان، الوجود الحقيقي مع الموجود بذلك الوجود. ليس هناك شيئان أحدهما يسمى بالوجود والآخر يسمى بالموجود. نعم، في الوجودات الاعتبارية بما أنه وجود اعتباري ووجود هذا مسامحي تنزيلي، فبالتسامح نعتبره عين الشيء الذي يرى من خلاله، ينظر إليه من خلاله، تسامحا نقول عينه، وإلا ليس هو عينه. في هذه الأمور بما أنهما ليس متحدين، الوجود الاعتباري ليس متحدا مع الوجود الحقيقي الذي يرى من خلال هذا الوجود الاعتباري، فقد يكون الوجود الحقيقي فعليا والوجود أو بالعكس الوجود الذهني الاعتباري قد يكون فعليا، ولكن الموجود بهذا الوجود الذي هو أمر خارجي مثلا هذا يكون منوطا بشيء. يوضح أستاذنا الشهيد، يقول بأنه قياس الإرادة بباب التصورات الذهنية قياس مع الفارق، لأننا نتكلم عن الإرادة الحقيقية بمعنى الشوق الحقيقي نحو شيء من الأشياء، وهذا الشوق وجوده وموجوده متحدان. الشوق الحقيقي له ليس له وجود وموجود مستقل عن أحدهما عن الآخر، هذا الشوق وجوده وموجوده أحدهما عن الآخر عين الآخر، ولا يمكن أن يكون أحدهما فعليا والآخر منوطا، لأنه شيء واحد. الوجود والموجود في الشيء الحقيقي في الوجود الحقيقي للإرادة والشوق في ذهن شخصين شيء واحد، وهذا الشيء الواحد إما فعلي أو غير فعلي، لا يمكن أن يكون وجوده فعلي وموجوده غير فعلي، لأن الوجود والموجود شيء واحد. فالإرادة وجودها وموجودها عين أحد وعين الآخر، ولا يمكن قياس الإرادة بباب التصورات الذهنية، وذلك لأنه التصور الذهني عن شيئين عين ذلك الشيء باللحاظ التصوري الأولي وغيره باللحاظ التصديقي الثانوي. فعندما احنا نتصور نزول المطار، تصورنا لنزول المطار باللحاظ التصوري الأولي لو لاحظناه باللحاظ التصوري الأولي، هذا التصور باللحاظ التصوري الأولي عين نزول المطار، نتخيل ونتوهم أنهما متحدان باللحاظ التصوري الأولي، لا نتخيل أن هذا تحقق في ذهن تحقق حقيقة، نتخيل أنه تحقق حقيقة. ولهذا مثلا تصور النار، إحنا النار ما أوجدناها حقيقة في ذهننا، مع ذلك نخبر عنه بأنه حارة. كيف نخبر قبل تحقق النار؟ قبل تحقق النار كيف نخبر أن النار حارة؟ النار حارة رغم أن النار التي قاعد نخبر عنها نار ذهنية ليست نار خارجية، نار الخارجية بعدها ما متحقق في الخارج، بعدها ما متحققة، رغم أن النار الخارجية بعدها غير متحققة، لكن من الآن قبل تحقق النار نحكم بأن النار حارة. كيف نحكم؟ لأننا نتخيل في عالم اللحاظ التصوري الأولي، نتخيل الاتحاد بين تصورنا للنار وبين النار الحقيقية. نتخيل أنهما نبني على أنهما متحدين، نتخيل ونتوهم أو نبني على أنهما متحدين، فنخبر عن النار الذهنية بالأخبار المناسبة بالأحكام المناسبة للنار الخارجية كحكم الحرارة، فنقول النار حارة. إذن لحاظ نزول المطار مع نزول المطار أيضا هكذا، التصور الذهني، هذا اللحاظ الذهني عندما ننظر إليه باللحاظ التصوري الأولي نجده حين الخارج، ولكن باللحاظ التصديقي الثانوي لا، هذا التصور المطار شيء واللحاظ شيء والملحوظ شيء آخر، تصور شيء وذو التصور أو متعلق التصور أو ما شئت فعبر، ما يعبر عن هذا التصور شيء آخر. وعليه فنقول بأنه هذا التصور الذهني له وجود حقيقي وله، وهو في نفس الوقت الذي وجود حقيقي بالنسبة إلى الوجودات الذهنية، وجود حقيقي في حد ذاته، ولكنه وجود تسامحي للمطار الخارجي، وجود تسامحي غير حقيقي، يتوهم أنه عين الخارج ولكنه غير الخارج، بالتسامح نعتبره عين الخارج، نتوهم أنه عين الخارج وليس عين الخارج حقيقة. عندئذ يقول أستاذنا الشهيد أنه الوجود الحقيقي لهذا التصور هذا وجوده وموجوده سيان متحدان، وجود ذهني للتصور، هذا الوجود الذهني للتصور ليس وجوده وموجوده يختلف أحدهما عن الآخر. إذا قصرنا النظر على الوجود الحقيقي، مو الوجود المسامحي، الوجود الحقيقي لهذا التصور واحد، هو وموجوده شيء واحد، وكلاهما في عالم، مو كلاهما، هو هذا الشيء الواحد في عالم الذهن ليس في عالم الخارج، هذا الشيء الواحد الذي قد نسميه وجودا وقد نسميه موجودا، هذا شيء في عالم الذهن لا في عالم الخارج، وهو وجود حقيقي أو قل موجود حقيقي، ولكن هذا الوجود أو الموجود الحقيقي وجود مسامحي لمن؟ وجود مسامحي للمطار الخارجي، وجود مسامحي للمطار الخارجي. هنا عندما نلحظه باللحاظ التصوري الأولي نجده عين الخارج، نتخيل أنه عين الخارج، في حين أنه ليس عين الخارج حقيقة، وإنما هو عين الخارج مسامحة، بالتسامح نعتبره عين الخارج. فهنا قد يكون أحدهما فعليا والآخر مشروطا، وهذا لا يعني أنه الوجود صار فعليا والموجود صار مشروطا، لا، لأن هذا بالنسبة إلى الوجود الخارجي وجود تسامحي، فعندئذ الوجود وجود لذلك التصور وجود فعلي، سواء تصورنا، وهذا الذي قاله المرز النائيني، بأننا سواء تصورنا نزول المطر الآن بالفعل أو تصورنا نزول المطر مقيدا بالشتاء، فالوجود فعلي، يعني هذا الوجود الذهني بل فعلي، رغم أن هو وجود مسامحي لشيء آخر، وجود مسامحي لشيء، ذاك الشيء الآخر الذي هذا وجود مسامحي له ذاك قد يكون فعليا وقد لا يكون فعليا، إذا كان هو المطر الآن فهو فعلي، وإذا كان المطر في مقيدا بالشتاء فهو معلق على الشتاء. إذن فلا يمكن أن نقيس الإرادة بالتصور، لأن الإرادة ليست وجودا تسامحيا لشيء ما، الإرادة وجود حقيقي، والوجود الحقيقي لا فرق بينه وبين موجوده، وجوده وموجوده شيء واحد. التصور هو الذي له وجود حقيقي، وهذا الوجود الحقيقي يعتبر وجودا تسامحيا لشيء آخر. فبالنسبة إلى ذلك الشيء الآخر يأتي هذا الكلام بأنه هذا فعلي، وذاك الشيء الآخر الذي هذا يعتبر وجودا مسامحيا له، ذاك الشيء الآخر قد يكون فعليا وقد يكون معلقا. هذا الشيء هذا الكلام قابل في باب التصور بهذا التوضيح الذي ذكرناه، بتوضيح أنه التصور يكون وجودا مسامحيا للشيء للمتصور، وجود تسامحي للمتصور، ولهذا يأتي هذا الكلام. ولكن في باب الإرادة لا يأتي هذا الكلام، الإرادة ليست وجودا مسامحيا لشيء آخر، الإرادة وجود حقيقي هي لنفسها، ووجودها وموجودها شيء واحد. فلا يمكن أن تكون الإرادة وجودها فعلي وموجودها غير فعلي، هذا ما ممكن في باب الإرادة الحقيقية. هذا توضيح أستاذنا الشهيد للرد على هذه النظرية. وعندئذ إذن ماذا نقول في تفسير الإرادة؟ هذه التفاسير الثلاث كلها بطلت لتفسير الإرادة في باب التكاليف المشروطة. هذا بالنسبة إلى الإرادة التشريعية، وكذلك بالنسبة إلى الإرادة التكوينية، الإرادات التي نعتبرها مشروطتان كإرادة شرب الدواء بشرط المرض، أو إرادة شرب الماء بشرط العطش. هذه الإرادات ما معنى كونها إرادة مشروطة؟ هذه التفاسير الثلاث التي ذكرناها كلها بطلت، التفاسير الثلاثة كلها بطلت. إذن ماذا نقول؟ كأن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم الشيء الذي دعاهم إلى هذه التفاسير هو ما يجدونه وجدانا من أن هناك شيء ما في عالم الإرادة موجودة قبل تحقق الشرط، مثلا من يريد شرب الدواء قبل أن يمرض، يريد شرب الدواء إذا مرض، وجدانا يشعرون بأنه هذا الرجل الذي يريد شرب الدواء إلى إذا مرض يختلف حاله عن حال من لا يؤمن بتأثير الدواء، أو يعتبر الدواء مضرا من نواحي أخرى. أكو بعض الناس ذول القدماء بعضهم كانوا مخالفين مع هذه الأدوية الحديثة، كل ما نقول لهم بأنه مثلا هذا مثلا أسبرين يفيد لرفع الصداع أو لرفع كذا، أبدا ما يقبل إلا ورد لسان الثور ومدري شو. فهؤلاء كان فيهم من لا يريد شرب الدواء أبدا، ما باني على أن شرب الدواء حتى لو مريض. فهذا الذي باني على عدم شرب الدواء حتى لو مريض يختلف حاله عمن لا يؤمن بتأثير الدواء، فباني على أنه لو مريض يشرب الدواء. خب هذان الشخصان قبل المرض يختلف حالهما، أكو واحد ما يريد أصلا حتى لو مريض من الآن ما باني، أكو واحد لا يريد من الآن يريد من الآن يريد أنه إذا مرض يريد شرب الدواء. إذن عنده فد شيء في إرادته قبل أن يتحقق الشرط، عنده فد شيء في إرادته. هذا الرجل الثاني الذي يؤمن بتأثير الدواء هذا يريد، أي عنده فد شيء، عنده فد إرادة، عنده شيء ما قبل تحقق المرض، عنده فد شيء ما في قلبه في عالم إرادته، أكو عنده فد شيء. هذا الشيء الذي التفتوا له بالوجدان أرادوا أن يفسرونه فحاروا في تفسيره فاختلفوا بهذه التفاسير الثلاث. ولكن يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه في واقع الأمر أكو إرادتان، إرادة ما موجودة عند قبل تحقق الشرط، لا ما تجي هذه الإرادة إلا عند تحقق الشرط، وهي الإرادة المتعلقة بذات شرب الدواء، الإرادة المتعلقة بذات شرب، حب شرب الدواء. الآن قبل أن يمرض ما يحب شرب الدواء، ولو كان يحب لكان يشرب الدواء قبل أن يمرض. في الحال الحاضر ما عنده إرادة لشرب الدواء، فهذه إرادة غير فعلية، هذه إرادة غير فعلية، يعني الآن ما موجودة هذه الإرادة، إنما توجد هذه الإرادة بعد أن يمرض. هذه الإرادة الأولى بل غير فعلية وغير مطلقة، كما أنها ليست بل فعلية ليست مطلقة لأنها مشروطة بشرط لم تتحقق. ما دام لم يتحقق هذا الشرط، هذه الإرادة ما متحققة في الحال الحاضر، ولا يمكن التفصيل في ذلك بين الإطلاق وبين الفعلية، لا يمكن أن يقال بأن هذا بل فعلي ولكن ليس مطلقا، لا، هذه الإرادة الأولى هي ليست مطلقة بل مشروطة وليست فعلية لأن شرطها لم يتحقق بعد، فهذه إرادة ما تصير فعلية إلا بعد تحقق الشرط. ولكن هناك إرادة أخرى مو نفس هذه الإرادة، إرادة أخرى، تلك الإرادة الأخرى فعلية، وهي ماذا؟ إرادة أن لا يجتمع شيئان، هو يحب أن لا يجتمع شيئان وهما أن يتمرض ولا يشرب الدواء. هو من الآن يكره هذا الأمر، يكره أن يتمرض ولا يشرب الدواء وما يحصل الدواء. أو في المثال الآخر، في مثال العطش، في مثال الماء، يكره من الآن قبل أن يعطش، يكره أن يعطش ولا يحصل الماء ولا يشرب الماء، يكره من الآن، يكره، هذا إكراه فعلي، إرادة فعلية، يريد عدم اجتماع هذين، يريد من الآن، يريد إرادة فعلية أن لا يجتمع العطش مع عدم شرب الماء، أو من الآن يريد أن لا يجتمع المرض مع عدم شرب الدواء، هذه إرادة فعلية. ولهذا لو أنه علم بأنه لو صعد على الجبل سيعطش وما يحصل ماء ما رح يصعد للجبل، شنو اللي يمنعه عن صعود الجبل؟ هو هذه الإرادة الفعلية، أو قل هذه الإكراه الفعلي. الإرادة قلنا بأنه أعم من الحب والبغض، إرادة المحبوبية والكراهة، فهذه الإرادة الفعلية هي التي يمنعه، هي التي تمنعه عن صعود الجبل، إرادة فعلية. وهي شنو؟ وهي أنه يكره أن يعطش ولا يشرب الماء، وهو يشعر بأنه إذا صعد على الجبل سيعطش وما يحصل ماء فما يصعد للجبل، فهذه الإرادة الفعلية هي التي تمنعه عن صعود الجبل. إذن فهناك في التكاليف المشروطة أو في إرادات المشروطة إرادتان في الحقيقة، إحداهما مشروطة الثانية مو مشروطة، الثانية فعلية، وهذه الثانية هي التي تفسر الفارق بين الرجل الذي يؤمن بتأثير الدواء والرجل الذي لا يؤمن بتأثير الدواء، يفسر الفارق بينهما، لأنه كلاهما بالنسبة إلى الإرادة الأولى سيان، من يؤمن بتأثير الدواء في حال المرض ومن لا يؤمن بتأثير الدواء في حال المرض، ما دام لم يمرضا فهما بالنسبة إلى الإرادة الأولى سيان ما عندهم إرادة فعلية لشرب الدواء، ولكن في بلحاظ الإرادة الثانية يختلفان، لأنه ذاك الأول الذي يؤمن بشرب ذاك الذي يؤمن بتأثير شرب الدواء عنده هذه الإرادة الثانية، هذه الإرادة الثانية الفعلية موجودة، لأنه يكره أن يجتمع عنده المرض وعدم شرب الدواء، يكره ذلك من الآن، يكره أن يجتمع عنده المرض مع عدم شرب الدواء، يكره هذا الشيء من الآن، بينما ذاك الذي لا يؤمن بتأثير الدواء لا، ما عنده إكراه للجمع بين هذين، ما عندي إكراه للجمع بين المرض وعدم شرب الدواء، يقول ما له علاقة المرض ما أريده، ولكن اجتماعه مع عدم الدواء ما موجب للإكراه عنده في تصوره، لأنه ما يؤمن بتأثير الدواء، ما يتقبل يأخذ دواء، وعليه غموض ينحل بهذه الطريقة، نقول بأنه في باب التكاليف المشروطة، سواء التكاليف المشروطة في باب التشريع الإرادة التشريعية أو الأفعال المشروطة التي مرادة للإنسان تكوينا بالإرادة التكوينية، تفسير الإرادة المشروطة سواء في الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية، تفسير الإرادة المشروطة هي أن كل إرادة كانت إلى جنبها هذه الإرادة الفعلية الثانية نسميها بالإرادة المشروطة، والمراد بذلك أنه الإرادة التي تعلقت بنفس ذلك الفعل سواء إرادة تشريعية أو إرادة تكوينية بنفس ذلك الفعل وحده بقطع النظر عن قيده، هذا سواء ما دام القيد ما حاصل هذه الإرادة ما حاصلة مو فعلية، هذه الإرادة متعلقها هذا الفعل، ونفس الإرادة مشروطة بهذا القيد مو متعلقها، لا نفس الإرادة مشروطة، ولهذا ما لم يتحقق هذا القيد ولهذا ما لم يتحقق هذا القيد فالإرادة ما حاصلة، الإرادة ما مو فعلية، فهذا دليل على أن هذا الشرط شرط، هذا القيد شرط للإرادة لا لمتعلق الإرادة، ليس شرط المراد بل شرط الإرادة، هذه الإرادة ما تصير فعلية إلا بتحقق ذلك القيد، فهذه الإرادة الأولى غير فعلية إلا عند تحقق الشرط، ولكن إلى جنب هذه الإرادة المشروطة، هذه الإرادة التي مشروطة بهذا القيد، توجد إرادة أخرى فعلية وهي إرادة عدم اجتماع ذلك المراد مع عدم تحقق هذا القيد، هذه الجمع بينهما غير مكره عنده، ما يريد أن يجتمع، بل هو يكره من الآن، هذه إرادة فعلية من الآن يكره اجتماع ذلك الفعل أو ذلك الشيء كشرب الدواء مثلا مع بلي او مع عدم تحقق قيده، يعني عدم المرض، فعندئذ يكره أن يتحقق القيد ولا يفعل ذلك الفعل، هكذا يكره أن يتحقق القيد ولكن لا يفعل ذلك الفعل، هو يكره ذلك من الآن، يكره أن يتمرض ولكنه لا يشرب الدواء، هو يكره ذلك من الآن، وهذه إرادة فعلية. دائما الإرادة المشروطة ما يشتمل على إرادتين من هذا القبيل، وهذا هو الرأي الصحيح في تفسير التكاليف المشروطة بلحاظ عنصر الإرادة. وإن كان هناك تكميل للبحث سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.